الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل دروسنا في هذه الأيام المباركة، ونبتدئها بأحاديث من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الخروج من الطاعون. قال: حدثني القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني الطاعون.
قول المؤلف: باب الخروج من الطاعون. المراد بهذا السفر من البلد الذي يكون فيه مرض الطاعون. والأمراض على ثلاثة أنواع: النوع الأول الوباء العام الذي ينتشر في الناس سريعا، ومن أمثلته الطاعون والكوليرا وبعض الأمراض التي تنتشر في الناس انتشارا عاما، فهذه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد فيها وباء عام، ولا يجوز له أن يخرج من بلد فيه وباء عام لئلا ينقل ذلك المرض إلى خارج تلك البلاد. والنوع الثاني من أنواع الأمراض الأمراض المعدية، لكنها ليست من أمراض الوباء، فهذه يجوز للإنسان السفر فيها، ولكن يحسن الابتعاد من الناس لئلا تنقل العدوى. والنوع الثالث الأمراض التي ليست وباء عاما ولا من الأمراض المعدية، فهذه لا إشكال في حل الجواز فيها، حل السفر فيها ودخول الإنسان إلى بلد فيه مثل تلك الأمراض. وقد أورد المؤلف هنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الشام، وذلك في زمن ولايته، وأكثر أهل العلم على أن هذا المجيء كان في السنة الرابعة عشرة للهجرة، وقيل الخامسة عشرة. جاء إلى الشام حتى كان بسرع، وهو مكان في الشام، لقيه أمراء الأجناد، وكان هناك قائد عام للجيوش وأربعة قواد لكل جيش من الجيوش قائد، فكانت هناك أربعة جيوش وفوقهم رئيس عام، وكانت هذه الجيوش قد فرقت في أطراف الشام، وكان قائدهم العام أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فأخبروه، يعني أنهم أخبروا عمر أن الوباء، يعني المرض الذي ينتشر، قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، يعني أن عمر سأل من حوله: ماذا نفعل؟ هل نذهب فندخل إلى الشام أو نعود؟ من أجل ألا ندخل على هذا الوباء، فسأل المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه، وسأل مشيخة قريش فأوصوه بأن يعود، وقالوا له معك وجهاء الناس وقادتهم، فرأوا أن يرجع. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متغيبا في بعض حاجته، فلما جاء إلى عمر أخبر بما وقع من استشارة عمر الناس في ذلك، وكان عمر قد عزم على الرجوع بناء على رأي مشيخة قريش، فقال عبد الرحمن بن عوف إن عندي من هذا علمي، لدي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في هذه المسألة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، أي إذا جاءتكم الأخبار بأن الطاعون قد وقع بأرض فلا تدخلوا تلك الأرض ولا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وفي هذا قاعدة من قواعد التعامل مع الأوبئة العامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا مكي بن إبراهيم قال أنبأنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال: حدثنا أبو بكر أبو كثير قال حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير.
قول المؤلف: باب الدعاء للمريض، أي ما يدعو به الإنسان للمريض عند زيارته من طلب الشفاء له. قوله عند العيادة يعني عند زيارة المريض. ثم أورد من حديث عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن أباها سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت بمكة، أي مرضت حتى جاني المرض الذي أشتكي منه، وظنوا أن وفاته تكون بذلك المرض، لكن الله جل وعلا سلمه، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فيه زيارة الإمام الأعظم لأصحابه زيارة المرض. قال: ووضع يده على جبهتي، كأنه يتفقده بهذا أو أنه يرقيه. قال: ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا، فيه تسمية المدعو له في أثناء الدعاء. قال: وأتمم له هجرته، لأن هذا المرض جاءه بمكة، وسعد بن أبي وقاص قد هاجر إلى المدينة، فكأنه رأى أن لو مات بمكة كأن هجرته لم تتم له، لكونه قد عاد إلى البلد الذي هاجر منه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين ألا يبقوا بمكة أكثر من 3 أيام. ثم أورد من حديث أبي موسى بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع، أي قدموا الطعام الذي يسد حاجة ورمق الجائع، وعود المريض، أي زوروه. ولفظ العيادة ظاهرها التكرار، كأنه من العود، وفيه دلالة على استحباب عود زيارة المريض بما لا يشق عليه أو يرهقه. قال: وفكوا العاني، أي أطلقوا الأسير بفدائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال: حدثنا ربيع بن يحيى قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال أنبأنا بن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود وقال ابن الصرح: إلى صلاة.
قوله: باب الدعاء للمريض، أي ما هي الأدعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال للمريض عند زيارته في مرضه. وأورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، من عاد أي زار مريضا في مرضه لم يحضر أجله، أي لم تقدر وفاته في ذلك المرض، فقال الزائر عند المريض 7 مرات: أسأل الله العظيم، يطلب منه سبحانه رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ثم أورد وفي إسناده أبو خالد يزيد، لبعض أهل العلم فيه كلام لكنه قد وجد له شواهد ومتابعات. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن فيه حيي بن عبد الله صدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا، أي إذا زاره حال مرضه، فليقول: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. هكذا في هذه الرواية، رواية ابن وهب: يمشي لك إلى جنازة. وقد خالفه أكثر من روى هذا الخبر فقالوا فيه: يمشي لك إلى صلاة، وكأن المؤلف اختار الرواية الأولى، لأن ابن وهب من أئمة الحديث وأهل العلم، وأكثر أهل الحديث اختاروا الرواية الأخرى لأن رواية الجماعة بها. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية تمني الموت. قال: حدثنا بشر بن هلال قال أنبأنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا أبو داود عن الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت. فذكر مثله.
قول المؤلف: باب في كراهية تمني الموت، أي أن طلب الإنسان ودعائه لله جل وعلا بأن يجعله من الموتى ليس من الأمور المستحسنة، بل من الأمور المكروهة. وأكثر أهل العلم يرون المنع من تمني الموت لغير سبب شرعي. ما إذا كان لسبب شرعي، كما لو تمنى أن يموت في الجهاد في سبيل الله، قالوا هذا لا يدخل في الخبر. وقد أورد المؤلف فيه حديث أنس بن مالك، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: لا يدعون أحدكم، أي لا يطلب أحدكم من الله جل وعلا الموت لضر نزل به، أي لأقدار لم يرغب نزولها به أو لحصول بعض المصائب عليه، ولكن ليقول يعني إذا كان لا بد أو أن نفسه لم تسمح بأن يترك هذا الدعاء تسليما للقضاء والقدر، فليقول اللهم أحيني، أي أبقني في الحياة ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني أي اجعلني من الموتى إذا كانت الوفاة خيرا لي. وتلاحظون أنه قال هنا أحيني ما كانت الحياة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وذلك أنه في الحياة. ومن هنا فإن الاستمرار، فإن طلب الحياة طلب للاستمرار في الحال التي هو فيها، ولذا قال أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وأما تمني، أما الوفاة فهي ليست حاله الحاضرة، ولذا قال وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم أورد هذا الخبر من طريق آخر بلفظ آخر فقال لا يتمنين، بدل الرواية الأولى لا يدعون أحدكم بالموت، قال هنا لا يتمنين أحدكم الموت، أي لا يكن من رغبته وأمنيته أن يموت. والمعنى في هذا أن حياة المؤمن خير له، وذلك أنه يعمل الأعمال الصالحة في حياته من صلاة وصدقة وصيام، ويتخلق مع الناس بالخلق الفاضل، ويتكلم بالكلام الحسن، فيكون ذلك من أسباب حصوله على الأجور المضاعفة. وهكذا في الصبر على المصائب التي تصيب الإنسان أجر عظيم، ولذا قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قال رحمه الله: باب في موت الفجأة. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف.
قول المؤلف باب في موت الفجأة، المراد به الموت الذي يفجأ الإنسان ويأتيه من غير استعداد سابق. وأورد فيه حديث عبيد بن خالد السلمي مرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقفه من كلامه، ولا يمتنع أن يقول الصحابي لفظا مرة من عند نفسه ويكون قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا موت الفجأة، أي الموت الذي يأتي الإنسان من غير استعداد سابق له، أخذة أسف أي أنه لما لم يتمكن من الاستعداد للموت بعمل صالح كان ما يتأسف أصحابه فيه في موت الفجأة أكثر. نعم. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن من غلب على ظن الأطباء أنه يموت ينبغي إعلامه ليستعد، ولكن يختار الطريقة المناسبة التي لا تزعجه ولا تقلقه. وانظر في قصة يوسف عليه السلام حينما جاءه الرجلان اللذان دخلا معه في السجن، فعبر رؤيا أحدهما بأنه يصلب وتأكل الطير من رأسه، وذلك من أجل أن يستعد. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل من مات بالطاعون. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وعتيك هو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غرب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن أحسن عليكم، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شريق، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال أبو داود: الجمع أن يكون ولدها معها.
قول المؤلف: باب فضل، يعني مكانة ومنزلة من مات بالطاعون، أي المرض الذي يكون من الأوبئة العامة. وقد أورد فيه من حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، يعني إليهم في مسكن هؤلاء الطائفة من الأنصار، يعود عبد الله بن ثابت، يعني يزوره في مرضه، فوجده، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى عبد الله فإذا به قد غلب، أي أغمي عليه ولم يعد يعرف ما حوله، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يريد ناداه بصوت عال، فلم يجبه، وذلك لأنه قد غلب عليه. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، أي جاءتك هذه الغيبوبة التي يظن موتك بعدها قبل أن نتمكن من الوصول إليك. فصاح النسوة وبكينا، لأنهن غلب على ظنهن موت عبد الله بن ثابت هذا. فجعل ابن عتيك يسكتهن، أي يطلب منهن السكوت وعدم الصياح والبكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، أي اتركهن، فإذا وجب، أي مات، فلا تبكين باكية. وفي هذا النهي عن البكاء بعد موت الميت. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته، يعني ابنة عبد الله بن ثابت: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، تخاطب والدها، وذلك أنه كان قد تجهز ليذهب في الغزو، ولكنه مريض قبل أن يذهب. قالت: فإنك قد كنت قضيت جهازك، أي جهزت ما تقاتل به وما يكون عونا لك في سفرك في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره، يعني ثواب الغزو، على قدر نيته، ما دام أنه قد نوى الغزو واستعد له فله أجره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهادة؟ لأن ابنة عبد الله قالت: إني لأرجو أن تكون شهيدا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اسم الشهادة لا يختص بقتيل المعركة. فقالوا في تعريف الشهادة: القتل في سبيل الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، أي هناك سبعة أسباب ليكون الميت شهيدا. أولها المطعون وهو الذي أصيب بمرض الطاعون وهو الوباء العام الذي ينتشر في الناس، فقال المطعون شهيد والغرق شهيد، يعني الذي ما مات في الماء، وصاحب ذات الجنب شهيد، وذات الجنب مرض يكون في الرئة، تلتصق فيه الرئة بأضلاع الصدر، وكان مرضا مخوفا يموت كثير من أصحابه. والمبطون شهيد، يعني الميت بمرض في باطنيته. وصاحب الحريق شهيد، أي من احترق، والذي يموت تحت الهدم أي يسقط عليه الجدار ونحوه شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني في نفاسها أو في ولادتها. فهذا فيه بيان أن اسم الشهادة يصدق على هؤلاء، ولكن الشهادة التي تمنع من الصلاة على الإنسان إنما تختص بشهيد المعركة فقط دون غيره.
قال رحمه الله: باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبانا إبراهيم بن سعد قال أنبانا بن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود: وروى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا يعني لقتله استعار منها موسى يستحد بها فأعارته.
قول باب المريض يعني الذي يخشى أو يتوقع موته، يؤخذ من أظفاره أي تقلم الأظفار، وعانته أي تحلق أو تقص، وذلك أنهم يريدون بذلك أنه عند تغسيله لا يكون فيه شيء من هذه الأمور زائدا عن حده. ثم أورد من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيح قال: ابتاع أي اشترى بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وهو خبيب بن عدي، وقد مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من أصحابه سرية عينا، وأن المشركين قد أخبروا بهم فجاءوا وطلبوا منهم النزول فرفضوا، ثم فرموهم بالنبل فمات منهم من مات ونزل منهم 3، فأما أحدهم فإنهم نزل منهم 3 حيث وعدوهم بأن لا يصيبوا منهم شيئا، فلما نزلوا أخذوا حبال قسيهم وبدأوا يربطونهم بها، فقال أحد هؤلاء 3: هذا أول الغدر، أنهم لم يلتزموا لهم بما شرطوا لهم، ثم إنهم عجزوا عن أخذه معهم، ثبت في مكانه وأصبحوا يجرونه ويحاولون أن يسحبوه فامتنع عليهم فقتلوه في مكانه. وكان فبقي 2 منهم خبيب بن عدي، خبيب باعوه على بني الحارث بن عامر، وذلك أن خبيبا كان قد قتل أباهم في يوم بدر، وكانوا يريدون أن يقتصوا منه، كانوا يريدون أن يقتلوه بقتل أبيهم، ومثل هذا لا يقبله الناس، لأن القتل في المعركة إنما هو على وجه المقابلة، وكل منهم قد أخذ استعداده، بخلاف القتل صبرا، فإن المقتول ليس مماثلا للمقتول في يوم المعركة. قال: فلبث خبيب، أي بقي مدة عندهم، يعني عند بني الحارث بن عامر، أسيرا حتى أجمعوا لقتله، أي عزموا وأكدوا أنهم سيقتلونه. فلما علم بأنهم يقتلونه طلب منهم أن يعيروه موسا من أجل أن يحلق شعره ليكون عند الوفاة مستعدا، لا يوجد عنده شعر زائد. فاستعار ابنة الحارث موسى يستحد بها أن يحلق شعره، فأعارته، فبينما هو كذلك يحلق نفسه إذا بصبي لها، بني لها درجة، أي سارة يحبي على الأرض وهي غافلة عن متابعته، فوصل إلى خبيب، فجاءت بنت الحارث فوجدت الصبي عند خبيب وقد اختلى به، والصبي على فخذه، وخبيب بدأ يحلق نفسه ويحلق شيئا من شعره بيده، ففزعت، أي خافت وقلقت على صبيها أن يصيبه خبيب بهذا الموس الذي بيده. فعرف خبيب هذه الفزعة منها، فقال رضي الله عنه: أتخشينا، أي أتخافينا وتحذرينا من أن أقتله بهذا الموس الذي في يدي؟ ما كنت لأفعل ذلك، أي هذا من الغدر وليس شأننا شأن الغدر. وأورد المؤلف هذا الخبر من، أو بيّن المؤلف أن هذا الخبر قد ورد من طريق آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يوفقنا لطاعته بمنه وفضله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.